بسم الله والحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 89 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الأحد 7 من ربيع أول 23,400 من الهجرة الموافق 19 من مايو 2,200 من الميلاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال: دعوه، حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب. قال: باب ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والناس الأعرابية، يعني الناس معطوف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك، وأن الناس كذلك تركوا معه ذلك الأعرابي. باب ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: اللام، يعني يقصد في كلمة الأعرابي، اللام فيه للعهد الذهني، يعني القصة المعروفة، يعني القصة المعروفة، الأعرابي المعروف قصته، فهو أعرابي معين، أعرابي معين، المخاطبون يعرفون من الأعرابي المقصود هنا، فليس المراد جنس الأعرابي، أي كل من كان أعرابيا فيفهم فاهم أنه لو دخل رجل ليس أعرابيا لا يترك. فإذا بال الأعرابي يتركه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أما إذا كان غير أعرابي فلا يتركونه بل يضربونه. ليس هذا مرادا قطعا، المراد أعرابي بعينه، الأعرابي المعروف قصته، هذا هو المراد. فاللام هنا أو الألف واللام ذهنية، بمعنى أنها تفيد العهد الذهني، فهي ألف ولام في أعرابي معهود، وهذا العهد الذهني المخاطبون قد استقر في أذهانهم أنه ذلك الأعرابي المعروفة قصته أو المعروف قصته. وزادنا الحافظ فائدة يقول إنها تقدمت فيما مضى، قال: وقد تقدم أن الأعرابي واحد الأعراب. الأعراب جمع، مفرده أعرابي، ليس مفرده عربي، ليس مفرده عربي، وإنما مفرده أعرابي. فالعرب تفرد على عربي، والأعراب تفرد على أعرابي. نعم. قال: وقد تقدم أن الأعرابي واحد الأعراب، وهم من سكن البادية عربا كانوا أو عجما. هذه فائدة طيبة، أن لفظة الأعراب ليست خاصة بالعرب، فالأعراب هم من يسكنون البوادي عربا كانوا أو عجما. كل من كان يسكن البوادي، أي يسكن في الصحراوات والفلوات خارج المدن والقرى، كل من كان يسكن البوادي يسمون بالأعراب. فالأعراب هم سكان البوادي عربا كانوا أو عجما. يعني هذا الكلام كما يستقيم في بلاد العرب فإنه يستقيم أيضا في بلاد العجم، فسواء كان هؤلاء الذين يسكنون البوادي من العرب أو من العجم يسمون الأعراب. نعم. طيب، إذن مهم أن نفهم الفرق، أو أن نعرف الفرق بين عربي وأعرابي، لأن البعض يخلط، وخصوصا أنه قد استقر في أذهان الناس الخلط بينهم. ويمكننا أن نقول بتعبيرنا العصري الآن الدارج عند الناس، يستخدمون لفظة عرباوي، يقولون أنت عرباوي، يعني هو مرادف هنا لكلمة إيش؟ أعرابي. نعم، مرادف لكلمة أعرابي. ثم قال أي البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال: حدثنا همام، والذي يظهر أنه ابن يحيى، قال: أخبرنا إسحاق وهو ابن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك عمه. إسحاق يروي عن عمه أنس، وإن لم يكن شقيقا لوالده بل هو أخوه من أمه فقط. نعم، الواحد يقول: كيف هذا أنس بن مالك وهذا عبد الله بن أبي طلحة، كيف يكونان أخوين، هذا ابن مالك وهذا ابن أبي طلحة؟ فنقول: أمهما واحدة، أم سليم الأنصارية، أم سليم بنت ملحان والدة أنس، وهي أيضا والدة عبد الله والد إسحاق هذا. فأنس عم إسحاق، إسحاق يروي عن عمه. نعم. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد. وطبعا مثل هذه التصرفات غالبا إنما تحصل من أمثال هؤلاء الذين هم بعيدون عن العلم والتعليم، لا يعرفون يعني الآداب المرعية في المسجد، لا يعرفون ما الذي ينبغي وما الذي لا ينبغي، وخصوصا أنهم كانوا حديثي عهد
بإسلام. فمثل هذا الجاهل يعامل معاملة خاصة، يعني مثل هذا معذور بجهله، ولذلك عومل معاملة خاصة من جهة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعنفه وإنما علمه، بل منع الصحابة أن يزجروه وينهضوه، وخصوصا أثناء بوله، وخصوصا أثناء بوله. وهنا يعني مثال لتزاحم مفسدتين، فمما درسناه في القواعد الفقهية أنه إذا تزاحمت مصلحتان قدمت المصلحة الأعلى، وإذا تزاحمت مفسدتان اتقيت المفسدة الأعلى كذلك. يعني هذا مثال. طبعا تطبيقات هذه القواعد في مثل كتب السنة مهمة جدا، أنك تمر بأمثلة على الأصول وعلى القواعد الفقهية، فهذا مما يرسخ الأصل أو القاعدة في ذهنك، يعني هذا من الأسباب الذي تجعل القاعدة أو الأصل يستقر في ذهنك لا تنساه. وهذا هو المقصود من دراسة القاعدة أو الأصل. أما أن تحفظ الأصل أو القاعدة ثم أنت لا تحسن تطبيقه، ما فائدته؟ لا فائدة، بالعكس يكون كما يقال حجة عليك، أنك تحفظ هذا المتن أو تحفظ هذه القواعد أو تحفظ هذه المنظومة وأنت لا تحسن تطبيقها على المسائل المختلفة. فهنا ما هما المفسدتان اللتان تزاحمتا في هذا الموضع؟ المفسدة الأولى أن يستمر هذا الأعرابي في بوله إلى أن ينتهي، خلاص هو قد شرع في البول فعلا، بدأ في التبول، فالمفسدة الحاصلة الواقعة فعلا الآن أنه يبول وفي المسجد، فتركه يبول مفسدة، فإنه سيلوث هذا المكان من المسجد ببوله. وزجره ونهره قد يترتب عليه أنه يلوث هذا المكان ويلوث أيضا أماكن أخرى، فالله أعلم هل يستطيع أن يتوقف عن بوله أو لا، هذه واحدة. فسيتحرك وهو ما زال يبول. ونبه الحافظ هنا على ضرر آخر أيضا قد يقع، وهو أن الرجل قد يتضرر من حبسه لبوله، وإن كان هذا ضررا خاصا بالأعرابي لكنه أيضا متوقع، لكن الضرر الأعم المتوقع وهو أعظم من تركه يبول في هذا المكان حتى ينتهي، أننا نسجره وننهره حتى يعني يتحرك فيلوث نفسه وثيابه وأماكن أخرى من المسجد. فهنا الحكمة تقتضي أن نتقي أعظم الشرين بأخف الشرين، أن نتقي أعظم الضررين بأخف الضررين، أن نتقي أعظم المفسدتين بأقل المفسدتين. هذا من الحكمة، هذا من الحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ففيه الرفق بالمتعلم وخصوصا إذا كان جاهلا، وفيه الحكمة في الدعوة، وأن الإنسان لا ينهى عن شيء فيتسبب في أشد مما نهى عنه. ولذلك استفاد العلماء من مثل هذا الحديث ومن القاعدة التي يدخل تحت هذا الحديث، أن من نهى عن منكر فترتب على نهيه منكر أعظم من المنكر الذي أراد النهي عنه أنه يحرم عليه النهي عن المنكر، ويصير نهيه عن المنكر منكرا في هذه الحالة. يصير نهيه هو، بمعنى أنك إذا رأيته ينهى عن المنكر في هذا المقام يشرع لك أن تنهاه أنت عن نهيه، وتكون في هذه الحالة ناهيا عن المنكر. أن تنهى هذا الشخص عن النهي عن المنكر الذي سيترتب عليه جزما منكر أعظم، هذا داخل في النهي عن المنكر. إذن وهذا الكلام باتفاق أهل العلم أن الإنسان إذا تحقق أنه إذا نهى عن منكر ترتب عليه منكر أعظم يحرم عليه ذلك، يصير نهيه عن هذا المنكر حراما عليه بدلا من كونه واجبا في الأصل كما هو معلوم. فهنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد، والمراد هنا مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطبعا المسجد في ذلك الزمان كان مفروشا بالحصى، لم يكن مفروشا بالبسط ولا بالسجاد، ولكن لو فرضنا جدلا أن شخصا جاهلا وفعل هذه الفعلة في المساجد المفروشة بالسجاد أيضا نفس الشيء، نتركه حتى ينتهي ثم نعلمه ثم نطهر مكانه بالطريقة التي تناسب هذا الشيء، يعني البساط لن يطهر بالطريقة التي تطهر بها الأرض، الأرض تطهر بطريقة والبساط يطهر بإيش؟ بطريقة أخرى. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عربيا يبول في المسجد فقال دعوه، إذن هنا نهاهم عن أن ينهوه، هنا أمرهم بالمنكر لما قال أمرهم بالمعروف، لما قال دعوه أمرهم بمعروف ونهاهم عن منكر، مع أنهم أرادوا منع هذا الأعرابي من منكر أصلا، لكن الحكمة تقتضي أن يترك حتى ينتهي. قال حتى إذا فرغ أي من بوله دعا بماء فصبه عليه، وهذا مقتضى الحكمة طبعا، فيه أن تطهير الأرض من نجاسة ما يكون بصب الماء عليها. وهذا موقفنا إن شاء الله، ونواصل بعد الصلاة مباشرة بإذن الله تعالى، وليقم المؤذن لصلاة المغرب. نواصل إن شاء الله. ذكرت أن في الحديث ما يدل على عذر الجاهل وتعليمه، وقد يقول قائل ليس هذا مذكورا هنا في هذا الباب. نعم، هذه الرواية التي رواها البخاري في هذا الموضع ليس فيها ذلك، ولكن في بعض طرقه زيادة، وإن كانت عند مسلم وليست عند البخاري، حيث قال الحافظ رحمه الله، وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق عكرمة ابن عمار عن إسحاق فساقه مطولا بنحو مما شرحناه، وزاد فيه ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن. فرواية مسلم بهذه الزيادة فيها أنه بعدما انتهى من بوله أمر الناس أو بعض أصحابه فصبوا على البول ذنوبا أو ذنوبين من ماء، أي دلوا أو دلوين من الماء، ثم دعا الأعرابي وعلمه بالحسنى كما سمعتم في هذا المقام. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صب الماء على البول في المسجد. إذا ترجم في الباب الأول لترك من بال حتى يقضي بوله، وترجم في الباب الثاني لتطهير ذلك البول بالطريقة التي تناسب ذلك. وكان المناسب في ذلك الحال هو أن يصب عليه الماء كما ترجم البخاري رحمه الله. قال: باب صب الماء على البول في المسجد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال: سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: باب يهريق الماء على البول. وحدثنا خالد قال: وحدثنا سليمان عن يحيى ابن سعيد قال: سمعت أنس بن مالك قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب، وفيه تبويب كالفصل من نفس الباب كما سبق شرحه. قال: باب صب الماء على البول في المسجد. ونقول حتى في مساجدنا هذه التي فرشت بالبسط ونحوها فإنه أيضا يصب الماء، ولكن الفرق بين المساجد الترابية أن الماء سيصب في المسجد الترابي وانتهى الموضوع. إذا صببنا عليه كمية من الماء يغلب على الظن أنها تطهره، خلاص انتهى الأمر، فالأرض تشرب الماء وتجف وانتهى الموضوع. أما بالنسبة لمساجدنا هذه التي أصبحت مبلطة بالبلاط وفوقها الفرش والبسط ونحو ذلك، فهذا طبعا وإن صب عليه الماء لكن يحتاج إلى أن يجفف. يعني بمعنى أننا نصب الماء ونجفف، نصب ونجفف. فالبول يحتاج أن يجفف أولا حتى يقل أثره، ثم بعد ذلك يصب عليه الماء ويجفف، إلى أن يغلب على الظن أيضا أنه قد غلب الماء على البول. فالماء طهور، الماء طهور. الواحد يقول طيب يعني نحن الآن هنا بول، كيف تم تطهيره؟ الماء يطهره، فالماء يطهر البول. حتى وإن صببنا الماء على أثر البول وأثر البول ما زال موجودا، فإن الماء يطهر ذلك ويذهب أثره، فبتكرار ذلك يتم التطهير إن شاء الله تعالى، ويترك حتى يجف ويكون بذلك طاهرا. قال: باب صب الماء على البول في المسجد. حدثنا أبو اليمان هو الحكم ابن نافع البهراني قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة، واسم أبيه دينار فهو شعيب ابن دينار، عن الزهري وهو إمام السنة محمد ابن مسلم أبو بكر الحافظ الفقيه رحمه الله قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي أن أبا هريرة رضي الله عنه طبعا لعلي في بعض دروس البخاري يعني سبق لساني وقلت الهذلي القرشي، وهذا ليس بصحيح، فإن هذيل قبيلة غير قريش، فكون ابن مسعود رضي الله عنه كان يعيش في مكة لا يلزم منه أنه قرشي، بل هو هذلي. وهو أعني عبد الله ابن مسعود هو شقيق جد هذا الراوي عبيد الله، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي. فعبد الله ابن مسعود ليس قرشيا، إنما كان يعني في مكة يعمل في رعي الغنم ونحو ذلك، فلم يكن أصله قرشيا وإنما هذلي. أما أبا هريرة وأصح ما قيل في اسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، وهو دوسي من قبيلة دوس، قال: قام عربي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهذا الحديث هو نفسه الذي في بعض، طبعا نحن نلاحظ هذا حديث أبي هريرة الذي معنا الآن، والذي في الباب الماضي حديث أنس رضي الله عنه، فهما حديثان وليس حديثا واحدا، وإن كانت القصة فيما يظهر واحدة، يعني قد يروي الصحابيان قصة واحدة. فهنا هذه القصة يرويها بعض الناس أو يذكرها بعض الناس في خطبهم ومحاضراتهم، فيقولون إن هذا الأعرابي بعد أن فعل ما فعل ذهب إلى جمله وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، يعني جعلوا هذا الفعل منه أو الدعاء جعلوه نتيجة لصبر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ولعدم صبر غيره عليه، فدعا للرسول صلى الله عليه وسلم وحده مع هذا، وإن كان ذلك في هذه القصة لكنهم قلبوه وجعلوا أوله آخره وآخره أوله. فإن هذا الأعرابي إنما قال ذلك أثناء دخوله إلى المسجد قبل أن يبول، فدل لم يفقه مسكين ما يعرف
فأما دخل إلى المسجد وهو ينيخ بعيره قال هذا الذي قال، فالقصة بتمامها يقول الحافظ زاد ابن عيينة، طيب يعني هذا الحديث نفسه عند الترمذي وغيره في أوله أنه صلى ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد تحجرت واسعا، أي ضيقت واسعا، فلم يلبث أن بال في المسجد. إذن دلنا هذا على أنه إنما بال في المسجد بعد أن قال ما قال. قال الحافظ وهذه الزيادة ستأتي عند المصنف مفردة في الأدب أي في كتاب الأدب من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقد روى ابن ماجه وابن حبان الحديث تاما من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وكذا رواه ابن ماجه أيضا أو ابن ماجه أيضا من حديث وائلة واثلة ابن الأسقع، وأخرجه أبو موسى المديني في الصحابة من طريق محمد بن عمرو إلى آخره. يعني هذا كلام فيه شيء من النظر في من هذا، في من هو هذا الرجل الذي فعل هذا، ولنا عود معه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. فهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم من صحيح الإمام البخاري، وننتقل إلى درسنا في أصول الفقه إن شاء الله تعالى.